بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب قول الله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. وقوله تعالى: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. وفي الصحيح عن أنس رضي الله عنه قال: شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وكسرت رباعيته فقال: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم؟ فنزلت: ليس لك من الأمر شيء. وفيها عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر: اللهم لعن فلان وفلانا، بعدما يقول: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، فأنزل الله: ليس لك من الأمر شيء. وفي رواية: يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام، فنزلت: ليس لك من الأمر شيء. وفيها عن ابن هريرة رضي الله عنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل الله عليه: وأنذر عشيرتك الأقربين، فقال: يا معشر قريش، أو كلمة نحوها اشتروا
أو كلمة نحوها
اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا. يا عباس بن عبد المطلب، لا أغني عنك من الله شيئا. يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أغني عنك من الله شيئا. ويا فاطمة بنت محمد، سليني من مال ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا.
طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب، هكذا على الإطلاق ويجوز على الإضافة، باب قول الله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. ذكر فيه رحمه الله آيتين، وذكر فيه حديثين أو حديثا بروايات. فأما الآية الأولى فهي قوله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، هذه صيغة استفهام، وهذا الاستفهام للإنكار والتعجيب من حالهم. فالله تعالى ينعى على المشركين شركهم في عبادة الله عز وجل من ليس أهلا للعبادة وليس عنده من مؤهلات العبادة ما يسوغ لهم عبادته. ذلك أن توحيد العبادة مبني على توحيد الربوبية، فلما كان الله تعالى هو الخالق وحده لا خالق سواه، وهو المالك وحده لا مالك سواه، وهو المدبر وحده لا مدبر سواه، صار هو المستحق للعبادة دون ما سواه. ومن فقد هذه الأوصاف فليس مستحقا للعبادة، وقطعا كل من سوى الله فهو فاقد للخلق والملك والتدبير المستقل. وقد أبطل الله تعالى ألوهية الأصنام بكونها لا تنفع ولا تضر، فقال سبحانه وتعالى: واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. يعني من كان هذا حاله أيستحق أن يعبد من دون الله؟ لا. إذن هذه حجة عقلية قاطعة، ولا مناص لمن تأملها من الدينونة لله عز وجل وإفراده بالعبادة. فالله تعالى ذكر أن حال المشركين أنهم يشركون آلهة لا تخلق شيئا، وشيئا جاءت نكرة في سياق النفي فدلت على العموم أنهم لا يخلقون شيئا، كما قال في الآية الأخرى: إن الذين تعبدون من دون الله لا يخلقون ذبابا، هكذا الآية، ولو اجتمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لا يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. وفوق ذلك هم مخلوقون والله خالقهم. ثم ذكر وجها آخر قال: ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون، أي أنهم لا ينصرون عبادهم ولا يستطيعون نصر أنفسهم، فهذه الأصنام وغيرها ممن يعبد من دون الله عز وجل وعليكم السلام لا تملك نصر غيرها نصرا مستقلا ولا تنصر نفسها. فلهذا كان من سبب إيمان بعض السابقين من الأنصار أن رأى أن صنمه الذي يعبده يبول الثعلبان على رأسه، فتبين له أن هذا لا يمكن أن يكون إلها. وقد عمد بعض فتيان الأنصار في أول الإسلام إلى صنم كان يعبده بعض كبارهم، فكان يقرنه بكلب ميت ويلقيه في بئر فيخرج في طلبه فيجده مقرونا بهذا الكلب الميت ملقا في بئر، فيعيده وينظفه فيعودون عليه بمثل هذا. فلما تكرر الأمر وقع في قلبه أن هذا الذي لا يدفع عن نفسه السوء ليس أهلا لأن يعبد. ولا ريب أن الشرك لا يقوم على دليل عقلي ولا على فطري، ولكنه أمر زينه الشيطان لبني آدم، وإلا فهو يعني من أبعد الأمور عن الحق والفطرة والعقل. ليه؟ لا، هي في سياق النفي، لأنه قال لا يخلق شيئا، الاستفهام إنما جاء في أول الآية، لكن قال لا يخلق شيئا فجاءت في سياق النفي. طيب، ثم قال في الآية الأخرى والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. وما هو القطمير؟ هو ما يكون على النواة، وهو شيء يسير جدا، يعني قدر ما يملأ النقرة التي تكون في قلب النواة. فهم لا ما يملكون من قطمير، ومن للاستغراق أيضا. فهؤلاء الذين يدعونهم من دون الله عز وجل لا يملكون شيئا، فهاتان الآيتان أبطلتا عن المشركين سائر أمور الربوبية، الخلق والملك والتدبير. أين الخلق؟ ما لا يخلق شيئا. أين الملك؟ ما يملكون من قطمير. أين التدبير؟ ولا يستطيعون لهم نصرا، فهم لا يملكون التصرف ولا أنفسهم ينصرون. إذن من كان هذا حاله فإنه ليس أهلا لأن يعبد، ومن كان وهو الله سبحانه وتعالى متفردا بالخلق والملك والتدبير فهو المستحق وحده للعبادة. ثم ثلث بهذا الحديث قال وفي الصحيح عن أنس قال شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد. الشجة تكون في الرأس، والجراحات تكون في سائر البدن. فالجراحات التي تكون في الرأس يقال لها شجة، وهي على درجات مفصلة في أبواب الشجاج وعند الفقهاء. فشج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد، ويوم أحد يوم وقع في السنة الثانية من الهجرة، حينما قصد المشركون المدينة بعد هزيمتهم في بدر، أرادوا أن يعني ينتقموا ويثأروا لما أصابهم يوم بدر. فوقع بينهم وبين المسلمين عند سفح جبل أحد معركة معروفة، وكان الأمر في أول النهار للمؤمنين، فأدالهم الله على عدوهم، إلا أن الرماة الذين كانوا فوق جبل عينين، جبل الرماة، عصوا ومن بعد ما أراهم ما يحبون وتركوا مواقعهم، فوقعت الدائرة على المسلمين، فقتل من المسلمين 70 من خيار الصحابة، ونال النبي صلى الله عليه وسلم ما تسمعون، كسرت رباعيته، شج أولا وقع في له شجاج في رأسه الشريف وكسرت رباعيته. ما هي الرباعية؟ هي التي تكون بعد الثنايا، لأن الأسنان مرتبة، الثنايا ثم الرباعيتان ثم الأنياب ثم تأتي الأضراس، فالرباعية هي التي تكون تحثان بالثنايا، فكسرت رباعيته. فقال صلى الله عليه وسلم معجبا منكرا: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم؟ هكذا استعظم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فأنزل الله تعالى: ليس لك من الأمر شيء. إذن نبينا صلى الله عليه وسلم أكرم الخلق على الله، ليس له من الأمر شيء. قل إن الأمر كله لله، لله الأمر من قبل ومن بعد. فهذا من أمور الربوبية، وفيها كما سيأتي رد على الغلاة الذين يشركون مع الله غيره. فإذا كان هذا ليس للنبي صلى الله عليه وسلم، فكيف بمن يدعونه من أولياء ومقبورين وغير ذلك؟ قال: وفيه، أي في الصحيح، عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر، يعني الركعة الثانية: اللهم العب فلانا وفلانا، بعدما يقول: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد. هذا قنوت. قنت النبي صلى الله عليه وسلم يدعو على فلان وفلان من قريش، تأتي تسميتهم، وقنت أيضا على قبائل من العرب، منها رعل وذكوان وعصية. فهذا القنوت يدخل في قنوت النوازل، وليس قنوتا دائما على الصحيح. فالقنوت في صلاة الفجر ليس على سبيل الدوام، بل قد قنت النبي صلى الله عليه وسلم في أحوال خاصة. فكان يقول بعد أن يرفع من الركعة الأخيرة: اللهم لعن فلانا وفلانا، يسميهم بأسمائهم، بعد ما يقول: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، وذلك بعد الرفع من الركوع، فأنزل الله: ليس لك من الأمر شيء. هل بين السببين تعارض؟ لا، لا يلزم. ربما تنزل الآية مرتين، فالله تعالى أنزلها حين قال نبيه: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم، وتكرر ذلك حين لعن النبي صلى الله عليه وسلم أشخاصا بأسمائهم، فقيل له: ليس لك من الأمر شيء. وفي رواية يدعو على صفوان بن أمية. صفوان بن أمية بن خلف هو وأبوه من صناديد قريش، إلا أن أباه قد هلك ببدر وقتله، وقد كان سيدا لبلال بن رباح رضي الله عنه ويعذبه، فكان يعني أن شفى الله نفس بلال وقتله هو وبعض الأنصار، وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام. هؤلاء كان النبي صلى الله عليه وسلم يلعنهم بأسمائهم، ولكن الله قال: ليس لك من الأمر شيء. وبالفعل فإن هؤلاء المذكورين قد من الله تعالى عليهم بالإسلام، فكان صفوان بن أمية من مسلمة الفتح، وكذلك سهيل بن عمرو الذي فاوض النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية، فتبين بذلك أن الأمر لله، وتبين حكمة الله عز وجل في قوله لنبيه: ليس لك من الأمر شيء. قال: وفيه، يعني في الصحيح أيضا، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل عليه: وأنذر عشيرتك الأقربين. من عشيرة الرجل؟ هم قبيلته وجماعته. فقال، أي ممتثلا أمر ربه بالنذارة. وما هي النذارة؟ النذارة هي الإخبار بالأمر المخوف، والبشارة هي الإخبار بالأمر المفروح به. طيب، فقال: يا معشر قريش، أو كلمة نحوها، اشتروا أنفسكم. إذن هي مبايعة. بما يشترون أنفسهم؟ يعني يشترون أنفسهم من النار، من الهلاك، وذلك بالإيمان بالله وحده. ولهذا كان من بايع النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: فما لنا؟ يقول: الجنة. فيقول: ربح البيع، لا نقيل ولا نستقيل. فيقول اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا. إذن هذا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب يخاطب الناس بلسان مقاله قائلا لا أغني عنكم من الله شيئا. إذن الأمر كله لله، فبذلك تبطل شبهات المتعلقين بغير الله عز وجل ممن يتعلقون بالأولياء والمقبورين والجن والملائكة وغير ذلك. فلو كان أحد يطلب منه لكان أحرى الناس بذلك محمد صلى الله عليه وسلم، وهو بنفسه وبلسانه الشريف يقول لهم لا أغني عنكم من الله شيئا. يا عباس بن عبد المطلب، يعني بعد أن عم خص، لأن الله أمره فقال وأنذر عشيرتك الأقربين، فعم وخص، فنادى أولا معشر قريش ثم خص فقال يا عباس بن عبد المطلب. العباس ما منزلته من النبي صلى الله عليه وسلم؟ عمه. لا أغني عنك من الله شيئا يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أغني عنك من الله شيئا. من صفية؟ عمته صلى الله عليه وسلم ورضي عنها. ويا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا. وإنما قال في شأنها سليني من مالي لأن نفقتها عليه وهي ابنته وفلذة كبده، كما قال إنما هي بضعة مني يؤذيني ما يؤذيها ويسرني ما يسرها. وعليكم السلام. لا أغني عنك من الله شيئا، هذا الحديث حديث عظيم يتبين به كمال التوحيد، كمال التوحيد، وأن لا أحد يغني عن أحد من الله شيئا إلا الإيمان بالله عز وجل واتباع نبيه. فنستعرض المسائل المستنبطة من هذه النصوص. قال فيه مسائل: الأولى تفسير الآيتين وقد تقدم، الثانية قصة أحد وتبين ما وقع لنبينا صلى الله عليه وسلم من شج رأسه وكسر رباعيته واستنكاره ذلك كيف يفلح قوم شجوا نبيهم، ومع ذلك استدرك الله تعالى عليه وقال ليس لك من الأمر شيء. الثالثة قنوت سيد المرسلين وخلفه سادات الأولياء، من هم؟ الصحابة رضوان الله عليهم، يؤمنون في الصلاة، يعني ومع ذلك فقد قيل له ليس لك من الأمر شيء. الرابعة أن المدعو عليهم كفار، كانوا كفارا حين دعاء النبي صلى الله عليه وسلم عليهم، ومع ذلك قيل له ليس لك من الأمر شيء. سنوه. ما هي؟ أي يمكن أن تنزل الآية أكثر من مرة، لكنها يعني توضع في موضع معين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ضعوا آية كذا في موضع كذا. قال الرابعة، الخامسة أنهم فعلوا أشياء ما فعلها غالب الكفار، منها شجهم نبيهم وحرصهم على قتله، ومنها التمثيل بالقتلى مع أنهم بنو عمهم، يعني أن هؤلاء المدعو عليهم قد بالغوا في الأذى من الكفر و يعني التمثيل بالمسلمين مع كونهم بنو عمهم، فلم يرعوا حرمة ولا صلة، ومع ذلك قيل للنبي صلى الله عليه وسلم ليس لك من الأمر شيء. السادسة أنزل الله عليه في ذلك ليس لك من الأمر شيء، يعني كأن هذه الفائدة السادسة تذييل على الفوائد السابقة ليبين أنهم رغم ذلك كله قيل له ليس لك من الأمر شيء. السابعة قوله أو يتوب عليهم أو يعذبهم فتاب عليهم فآمنوا، لأن تتمة الآية ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم، فالأمر لله عز وجل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فالأمر لله تعالى لا ينازعه فيه أحد. الثامنة القنوت في النوازل، وليعلم أن القنوت في النوازل مشروع، ولكن المقصود بالنوازل أن ينزل بالمسلمين نازلة عامة لا أي مصيبة تنزل، وإلا لما انقطع القنوت. بل المقصود بالنوازل هي الواقعة العامة المصيبة الكبيرة، فحينئذ يقنت عند نزول النازلة رجاء رفعها وليشفي الله صدور قوم المؤمنين بالانتقام من عدوهم، كما كان عمر رضي الله عنه يقنت ويلعن الكفار على سبيل العموم لا على سبيل التخصيص. وقد اختلف العلماء في قنوت النوازل هل يفتقر إلى إذن الإمام أم لا، بل إن من العلماء من قال إن قنوت النوازل لا يكون إلا في مسجد الإمام الأعظم، يعني لا يكون قنوت النوازل يكون سلامة الله إلا في مسجد الإمام الأعظم، يعني ولي أمر المسلمين، هذا الذي يحصل يعني يسوغ فيه القنوت. ومنهم من قال بل يصح في أي مسجد لكن بإذن الإمام، ومنهم من قال لا يشترط إذن الإمام. والأقرب في هذا وهو اختيار شيخنا رحمه الله أنه ينبغي أن يكون بإذن الإمام. لماذا؟ لأنه لو ترك الأمر للناس لاختلفت الأنظار، وصار كل أحد ينظر إلى كل مسألة أنها نازلة، فتجد قوما يقنتون وقوما لا يقنتون، وقوم يقنتون في مسألة وآخرين يقنتون في مسألة، والشارع الحكيم يتشوف إلى أن يكون الناس على طريقة واحدة، فهذا القول هو أوسط الأقوال. إذن فيها مسألة القنوت في النوازل، ولعلنا نرجع بقية الفوائد إلى الدرس القادم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، في الباب السابق هو باب قول الله تعالى أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون، وذكر فيه يعني آيات وأحاديث، ويعني تناولنا عددا من المسائل. وصلنا إلى أي مسألة تذكرون؟ طيب، القنوت في النوازل. أي طيب، آخر لعلها الآخرة. قال الثامنة، قال الشيخ الإسلام محمد عبد الوهاب رحمه الله الثامنة القنوت في النوازل، يعني المراد بذلك مشروعية القنوت في النوازل. وما هي النوازل المقصود؟ هل المقصود بالنوازل التي تكون بلاء عام من عند الله، أو المقصود بها ما يقع على الناس يعني من العدوان من غيرهم؟ هذا الثاني. أما الذي يكون من عند الله فإنه لا يقنت فيه، انتبهوا لهذا إخوان. يعني مثلا وقع وباء لا يقنت له، لأن الطاعون وقع في زمن الصحابة رضوان الله عليهم ولم يقنتوا لوقوعه، فدل ذلك على أنه أن وقوع الوباء لا يقنت له. وبعض الأمور التي تقع من فعل الله عز وجل شرع لها عبادات مستقلة، فمثلا الكسوف يعد نازلة. الكسوف ماذا شرع فيه؟ أن نصلي صلاة الكسوف. طيب، الجدب أن نصلي له صلاة الاستسقاء. حتى الزلزلة، يعني لو وقع نسأل الله العافية زلزال فألحقها بعض العلماء بل بعض الصحابة بالصلاة للآيات، يعني فجعل الزلزلة يصلى لها كما يصلى للكسوف، لأنها آية من الآيات التي يخوف الله تعالى بها عباده. إذن هذه الأمور التي تكون من فعل الله عز وجل لا يقنت لها، وإنما يفعل ما دل الدليل على فعله. وأما قنوت النوازل فالمقصود به ما يقع من عدوان الكافرين على أهل الإسلام. وقد تقدم معنا أن بين العلماء خلاف في هل يختص القنوت بمسجد الإمام الأعظم أو يصح في كل مسجد، وثم قول ثالث أنه لكل مصلي، أن لكل مصل أن يقنت، وأن الأقرب بالنسبة للأمر العام أنه يصح في كل مسجد، لكن ينبغي أن يكون ذلك بإذن الإمام حتى لا يتفاوت الناس في تقدير النوازل، فقد يظن بعضهم من هذه نازلة وآخر يرى أنها ليست نازلة، فناس تقنت وناس ما تقنت، فينبغي أن يصدر الناس عن رأي موحد، لأن الشارع الحكيم يتشوف لاجتماع الناس واتفاق كلمتهم، فلا يترك الأمر هكذا يعني لمحض الاجتهادات. وأما بالنسبة للمستوى الخاص فالصحيح أنه يجوز للإنسان أن يقنت لنفسه. وقنوت النوازل، قنوت النوازل يصنع في كل صلاة، لا يختص بصلاة دون صلاة، فيقنت في جميع الصلوات. طيب، قال الثامنة: القنوت في النوازل التاسعة تسمية المدعو عليهم في الصلاة بأسمائهم وأسماء آبائهم، يعني مراده جواز ذلك. فالمجرد الدعاء يجوز أن يسمي الإنسان من دعا عليه بمظلمة أو نحو ذلك، يجوز أن يسميه باسمه، أو لو دعا له أن يسميه باسمه، ولا يقال إن هذه التسمية من جنس كلام الناس، لأنها جاءت في سياق الدعاء، لأن الصلاة لا يجوز أن يتكلم الإنسان فيها بكلام من جنس كلام الناس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاوية بن الحكم: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي لذكر الله وقراءة القرآن. طيب، إذن باب الدعاء يسوغ للإنسان أن يدعو على من ظلمه ولو باسمه واسم أبيه، وأن يدعو لمن شاء باسمه وباسم أبيه، ولا يعد ذلك من كلام الناس. قال العاشرة: لعن المعين في القنوت. لعن المعين في القنوت يعني لا نعلم الحقيقة ما هو مراد الشيخ في هذا، هل أراد أن من مباحث هذا الحديث ومن مسائله التي ينظر فيها لعن المعين في القنوت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهي عن ذلك، واللعن غير الدعاء، اللعن هو دعاء خاص بالطرد والإبعاد عن رحمة الله، فهل أقر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم على لعن هؤلاء المعينين؟ قال: ليس لك من الأمر شيء، ليس لك من الأمر شيء، لكن يجوز اللعن من حيث الجملة، وفرق بين لعن المعين واللعن العام. لعن المعين يعني والعياذ بالله أن يقول القائل: اللهم لعن فلانا، أما لعن المطلق فهو أن يلعن بالصفة، كأن يقول: لعن الله آكل الربا، لعن الله المتخلي في طريق الناس يعني ليقضي حاجته في طريق الناس، لعن الله من غير منار الأرض، لعن الله من لعن والديه. الآن هذا هل هو لعن معين؟ هذا لعن مطلق بالوصف لا بالعين، فيجوز لنا أن نلعن لعنا عاما من يستحق اللعنة، فنقول: لعنة الله على اليهود والنصارى. لكن لا يجوز أن تقول عن يهودي معين أو عن نصراني معين: اللهم لعن فلان مهما كان خبثه، لأن الله أبصر به وأعلم بحاله، فلربما كان في سابق علم الله وقدره أن يؤمن. ألم تروا أن هؤلاء الذين سماهم النبي صلى الله عليه وسلم وعينهم قد أسلموا. وبناء عليه فليحفظ المرء لسانه من أن يلعن يعني أئمة الكفر بأسمائهم. يوجد الآن مثلا من أئمة الكفر من اليهود والنصارى من يؤذون المسلمين ويضارونهم، فيجوز لك أن تدعو عليهم لكن لا تلعنهم بأعيانهم. هل هذا واضح؟ طيب حتى من مات منهم، لأننا لا نعلم على ما مات. صحيح أننا من حيث الحكم الظاهري نقول هو كافر ونجري عليه أحكام الكفار، لكن حقيقة الأمر هذا إلى الله عز وجل. ألم ترى أن الرجل الذي قال لبنيه إذا أنا مت فاسحقوني ثم أحرقوني، أحرقوني ثم اسحقوني، فإذا كان في يوم شديد الريح فذروني نصف في البر ونصف في البحر، فإني أخشى إن قدر الله علي أن يعذبني. هذه جملة كفرية في ظاهرها، لأنه شك في قدرة الله عز وجل، ومع ذلك لما أقامه الله بين يديه خلقا متكاملا قال أي عبدي ما حملك على ما صنعت؟ قال يا ربي مخافتك، فما تلافاه الله أن غفر له. إذن ليس من شأننا أن نحكم على باطنه أو أن نقطع له بنار، لكن نقول كل كافر في النار. يسعنا هذا أن نقول كل كافر في النار، أما هو بعينه فليس من شأننا أن نقطع لمعين بجنة أو نار إلا بتوقيف من النبي صلى الله عليه وسلم. طيب إذا تبين لنا الفرق بين لعن المعين واللعن المطلق. قال الحادية عشرة قصته صلى الله عليه وسلم لما أنزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين. ما هي قصته؟ أنه صلى الله عليه وسلم بادر وصعد على جبل الصفا ونادى وعم وخص. إذن هذا ما جرى منه صلى الله عليه وسلم. الثانية عشرة جده صلى الله عليه وسلم بحيث فعل ما نسب بسببه إلى الجنون، وكذلك لو يفعله مسلم الآن. مراده رحمه الله أن ما وقع من النبي صلى الله عليه وسلم من الجد والعزم على تنفيذ أمر الله أنه يترتب عليه نسبته إلى الجنون والخبال، فلما نادى النبي صلى الله عليه وسلم وصباحا واجتمعت إليه قريش وقال لهم أنا النذير العريان، أرأيتم لو أني أخبرتكم أن خلف هذا الجبل جيشا مصبحكم أو ممسيكم أكنتم مصدقي؟ قالوا نعم. قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب أليم، إلى آخر ما جاء في الحديث. فماذا قال له عمه أقرب الناس إليه؟ قال تبا لك، ألهذا جمعتنا؟ إذن قد رمي صلى الله عليه وسلم بالجنود والسحر والكهانة والكذب والافتراء وغير ذلك، وهذا يمكن أن يقع لكل مسلم يصدع بالحق أن يقال عنه ذلك. الثالثة عشرة قوله للأبعد والأقرب لا أغني عنك من الله شيئا، حتى قال يا فاطمة بنت محمد لا أغني عنك، يا فاطمة بنت محمد لا أغني عنك من الله شيئا. فإذا صرح وهو سيد المرسلين بأنه لا يغني شيئا عن سيدة نساء العالمين، وآمن الإنسان أنه لا يقول إلا الحق، ثم نظر فيما وقع في قلوب خواص الناس الآن تبين له التوحيد وغربة الدين رحمه الله. نعم، يعني هذا النظر والتبصر في هذه الواقعة يدلنا فعلا على ما آل إليه حال كثير من الناس من الجهل بالتوحيد وغربة الدين. هذا سيد المتوكلين صلى الله عليه وسلم وسيد الأولين والآخرين، يقول عن القريب والبعيد لا أغني عنك من الله شيئا، يعني الأمر كله لله. عم وخص ونادى أقرب الناس إليه فاطمة التي قال عنها إنما هي بضعة مني، ومع ذلك قال لا أغني عنك من الله شيئا. فكيف بهؤلاء الذين يزعمون النفع والضر لأوليائهم ومن يعني يزعمونهم صالحين أنهم يتصرفون بالكون؟ هم لا يغنوا عن أنفسهم شيئا. هذا المقبور في ضريحة لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، فكيف يملك لغيره؟ فبهذا يتبين غربة الدين عند كثير من المسلمين وفشو الجهل وقلة التوحيد، أن ينسبوا النفع والضر إلى أناس مقبورين، وسيد المرسلين صلى الله عليه وسلم يقال له ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون، و أو نعم، وقال بعد ذلك في الحديث لا أغني عنك من الله شيئا. فهذا كله يدل على يعني أهمية تحقيق التوحيد وتنبيه الناس إلى ما آلوا إليه من البعد عن تحقيق التوحيد وتحذيرهم من الوقوع في الشرك وأسبابه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. في أحد السؤال؟ تفضل يا مالك. أي لا حاجة إلى لعن الشيطان، لأن الله قد لعنه، وقد جاء في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقول أحدكم تعس الشيطان، فإنه إذا قال ذلك انتفخ حتى صار كالبيت، يعني أنه يدخله غرور إذا قيل ذلك. فلا حاجة إلى لعن الشيطان ولا إلى قول تعس الشيطان، وإنما الحاجة إلى الاستعاذة بالله من الشيطان، هذا الذي أمرنا الله تعالى به، فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. نعم تفضل. نعم، يعني لو أن مسلما قال ما قال النبي صلى الله عليه وسلم وصدع بالحق وقال لا أغني عنكم من الله شيئا، أو لا أحد يغني عن أحد شيئا، لا هذا المقبور ولا هذا الولي، لنسب إلى الجنود، قال كيف هؤلاء أولياء، هؤلاء سادة، هؤلاء لهم أثر ونحو هذا، ربما يقال عنهم مجنون. والله تعالى أخوانا اللي تقدموا كملوا الدائرة. تفضل يا عمر.
على آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى حتى إذا
باب قول الله تعالى
حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان ينفذهم ذلك، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير، فيسمعها مسترق السمع، ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض.
وصفه سفيان
بكفه فحرفها وبدد بين أصابعه فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته ثم يلقيها الآخر إلى من تحته حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن، فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها وربما
قبل أن يلقيها وربما لماذا يا عمر قبل أن يلقيها؟ لأن أن
تنصب
الفعل المضارع.
قبل أن يلقيها وربما ألقاها قبل أن يدركه فيكذب معها مئة كذبة فيقال أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا، فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء
فيصدق بتلك الكلمة
التي سمعت من السماء. وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي أخذت السماوات منه رجفة أو قال رعدة شديدة خوفا من الله عز وجل، فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا أو خروا سجدا، فيكون أول من يرفع رأسه جبريل فيكلمه الله من وحيه بما أراد، ثم يمر جبريل على الملائكة كلما مر بسماء سأله ملائكتها ماذا قال ربنا يا جبريل، فيقول جبريل قال الحق وهو العلي الكبير، فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل،
فيقولون كلهم مثل
فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل، فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل.
حسبك. قال المصنف رحمه الله: باب قول الله تعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم. عقد المصنف رحمه الله هذا الباب ليبين أن الملائكة العظام الذين عند ربهم يخافون الله عز وجل ويرهبونه ويعظمونه ويجلونه ولا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، فكيف بمن دونهم ممن يتعلق به المشركون؟ أفهمتم يا إخوان؟ هذا هو سبب أو هذا هو مناسبة هذه الترجمة لكتاب التوحيد. لماذا أدخل شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب هذا الباب في كتاب التوحيد؟ ليبين أن الملائكة الكرام العظام الذين خلقهم الله عز وجل خلقا عجيبا عظيما هائلا، أنهم يخافون ويرتعدون من إجلال ربهم عز وجل، وأنهم لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا، فكيف بمن دونهم ممن يتعلق به المشركون الذين يدعون المقبورين والأولياء المزعومين وغير ذلك؟ هذا سبب إيراد المصنف لهذا الباب في كتاب التوحيد. فاستمعوا، قال الله عز وجل حتى إذا فزع عن قلوبهم. ما معنى فزع عن قلوبهم؟ أي زال عن قلوبهم الفزع، زال عن قلوبهم الفزع، فزع عن قلوبهم يعني زال عن قلوبهم الفزع. من أين أتاهم هذا الفزع؟ سيأتي بيانه في الأحاديث، وهو أن الله سبحانه وتعالى إذا تكلم بالوحي أخذت السماوات رجفة أو رعدة حتى إن الملائكة لا يخرون غشية من شدة كلام الرب سبحانه وتعالى، فإذا انقشع عنهم هذا الذي سرى في قلوبهم من الفزع، فزع عن قلوبهم، سأل بعضهم بعضا، فقال بعضهم ماذا قال ربكم؟ يريدون أن يتباشروا بما قال الله عز وجل. قالوا، أي قال البعض الآخر الحق، أي أن ربنا قال ماذا؟ قال الحق، لأن كلام الرب حق كله كما قال الله عز وجل: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدق في أخباره وعدل في أحكامه، وهذا هو الحق. وهو العلي الكبير، هذان اسمان من أسماء الله الحسنى، العلي والكبير. فمن أسماء الله الحسنى العلي. ما معنى العلي؟ العلي أي الذي له العلو المطلق في ذاته وصفاته وقهره، لأن العلو ثلاثة أنواع: علو الذات وعلو القدر وعلو القهر. كذا العلو ثلاثة أنواع: علو الذات، وش معنى علو الذات؟ يعني أن الله سبحانه وتعالى بذاته فوق سماواته مستو على عرشه، ليس فيه شيء من خلقه ولا في خلقه شيء منه، خلافا لما يظنه بعض أهل البدع من أن الله في كل مكان، أو أن الله ليس في السماء عياذا بالله. بل الحق أن الله له العلو الذاتي، فهو سبحانه علي بذاته فوق سماواته مستو على عرشه بائن من خلقه، يعني منفصل عن خلقه، هذا علو الذات. علو القدر وش معناه؟ النوع الثاني من العلو، علو القدر، يعني أن الله سبحانه وتعالى له المثل الأعلى في صفاته، فقدره أعلى قدر، فله العلو في سمعه وبصره وعلمه وحكمته وسائر صفاته، هذا يسمى علو القدر. النوع الثالث من العلو هو علو القهر، يعني أن الله تعالى على كل شيء وقهره. قال الله تعالى: وهو القاهر فوق عباده، وهو القاهر فوق عباده. إذن العلو كما سمعتم ثلاثة أنواع كلها ثابتة لله عز وجل. الكبير، الله تعالى كبير. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله. فالله تعالى كبير في ذاته وفي أسمائه وصفاته وأفعاله. طيب، جاءت الأحاديث لتفسر هذه الآية، قال في الصحيح. ما مراد المصنف بقوله في الصحيح؟ صحيح البخاري. وأحيانا المصنف يقول في الصحيح ويريد مطلق الحديث الصحيح، وأحيانا يريد به صحيح البخاري خاصة. هنا أراد به صحيح البخاري. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قضى الله الأمر في السماء. وش المقصود قضى الله الأمر في السماء؟ يعني تكلم، يعني قضى أي تكلم، لأن الله تعالى يقول: إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. فقضاء الله كلام، قضاء الله تعالى كلام. إذا قضى الله الأمر في السماء، لأنه سبحانه وتعالى يتكلم في عليائه، فيحدث كلامه هذا ويحصل في السماء. ضربت الملائكة بأجنحتها، الملائكة لها أجنحة. ما الدليل على أن الملائكة لها أجنحة؟ ها إبراهيم السلطان، ما الدليل على أن الملائكة لها أجنحة؟ أحسنت. وفي القرآن ما في دليل؟ تحفظ سورة فاطر الحمد لله، من بجواره؟ رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع. إذن ملائكة الرحمن لهم أجنحة، فمنهم من له جناحان، ومنهم من له ثلاثة، ومنهم أربعة، ومنهم من له أكثر من ذلك. فإن جبريل له 600 جناح قد سد الأفق. طيب، إذن ضربت الملائكة بأجنحتها، ما نوع هذا الضرب؟ خضعانا يعني خضوعا، خضعانا يعني خضوعا وذلة لله سبحانه وتعالى ولكلامه، خضعانا لقوله، كأنه سلسلة على صفوان. وش ولكأنه سلسلة على صفوان؟ يعني كأن الصوت الذي سمعوه صوت سلسلة، وهي الحلقة الحديدية على صفوان، إذا ضرب على الصفوان. ما الصفوان؟ هو الحجر الأملس. كأنه سلسلة على صفوان. طبعا هذا بالنسبة لهم هم، وإلا لا يشبه كلام الله عز وجل بشيء، لكن هم يعني وجدهم له كما يجدون صوت السلسلة على صفوان. ينفذهم ذلك، يعني يمضي فيهم هذا الصوت العظيم ويسري فيهم، ينفذهم ذلك فيخرون غشية لوقع هذا الصوت عليهم. ينفذهم ذلك حتى إذا فزع عن قلوبهم. إذن أفادنا ذلك كما الآية أن الملائكة لها لها قلوب، الملائكة لهم قلوب. حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا، أي قال بعضهم لبعض، ويعني أيضا يمكن أن يقال قالوا لجبريل عليه السلام، لأنه هو الذي يحمل كلام الله عز وجل: ماذا قال ربكم؟ بعد أن أفاقوا قالوا، أي قال جبريل أولا ثم تناقله من بعده الملائكة، قالوا: الحق وهو العلي الكبير. مصداقا للآية يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فيسمعها مسترق السمع. من مسترق السمع؟ الجني، الشيطان الذي يسترق السمع، يرقى إلى أجواز الفضاء وطبقات السماء ليستمع ويسترق السمع، كما جاء ذلك في سورة الجن وأنه كان رجال من نعم وأن لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. فلما بعث الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم حفظ السماء بالرجوم فلا يستطيع شيطان أن يسترق السمع حتى لا يسرق الوحي. لكن هل ظل ذلك؟ هل استمر هذا الحفظ والصون بعد النبي صلى الله عليه وسلم أم لا؟ هذه مسألة خلافية بين العلماء. طيب، فيسمعها مسترق السمع، يعني يسمع ما قضى الله تعالى به من أمر، ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض، وصفه سفيان بكفه. سفيان هو أحد رواة الحديث، لعله سفيان الثوري أو سفيان بن أظنه سفيان الثوري رحمه الله، وهو من كبار أتباع التابعين، وكانت وفاته سنة 198 للهجرة، 198 للهجرة. وصفه سفيان بكفه فحرفها وبدد بين أصابعه، يعني سفيان وصف كيف مسترق السمع من الجن يفعل، فصنع هكذا أو ما يشبه هكذا بأصابعه، يعني أنهم يرقى هؤلاء الشياطين بعضهم فوق بعض إلى طبقات السماء، يكونون يعني سلسلة مترادفة من الجن بعضهم فوق بعض. ليش؟ لكي يتلقاها يسرق أحدهم الكلمة فيعطيها لمن دونه، ومن دونه يعطيها لمن دونه، ليسرقوا ما قضى الله تعالى به وقدره. يقول نعم، يقول هكذا بعضه فوق بعض. إذن مسترق السمع المقصود به ليس جنيا واحدا، وإنما اسم جنس يشمل جميع مسترق السمع من هؤلاء الشياطين. وصفه سفيان بكفه فحرفها وبدد بين أصابعه فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته، يعني العلوي منهم يلقي الكلمة إلى من هو أسفل منه، ثم يلقيها الآخر إلى من تحته، حتى يلقيها يعني آخرهم على لسان الساحر أو الكاهن. السحرة والكهان منين يأتون بهذه المعلومات يعني التي يعني يدعونها؟ بهذه الطريقة تخبرهم الشياطين بما أدركوه وسمعوه في السماوات من كلام الملائكة بعضهم ببعض. من الساحر؟ الساحر هو الذي يستعمل السحر، والسحر هو ما خفي ولطف ودق سببه والعياذ بالله. والسحر من السبع الموبقات، بل هو من أسباب الكفر، وسيعقد المصنف له بابا مستقلا. والسحر حقيقة مؤثرة تقتل أحيانا وتمرض أحيانا وتفرق بين المرء وزوجه أحيانا، وهو أحيانا يكون عبارة عن عقد ورقى وتمائم وتدخينات ونفث، كما قال الله عز وجل من شر النفاثات في العقد. قال الكاهن، من الكاهن؟ الكاهن هو الذي يدعي العلم بالمغيبات، الكاهن هو اللي يتكهن يدعي العلم بالمغيبات حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن. قال فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها. ما هو الشهاب؟ الشهاب هو ما ينفصل من النجوم ويلقيه الله عز وجل رجوما للشياطين فيحرقه. فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها، وربما ألقاها قبل أن يدركه، يعني أحيانا يدركه الشهاب قبل أن يتمكن من نقل هذه الكلمة التي سمعها من السماوات إلى من بعده، وأحيانا يتمكن من إيصالها إلى من بعده وتسري إلى أن تصل إلى لسان الكاهن أو الساحر. طيب ماذا يحصل بعد ذلك؟ قال فيكذب، نعم، قال فيكذب معها من هو الساحر أو الكاهن 100 كذبة، يعني يخلط هذه الكلمة ب100 كذبة يزيد بها الكلام فيقال، يعني يتحدث الناس فيما بينهم، أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا وكذا كذا وكذا، فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. يعني في هذا الحديث ما يدل على كيف راج سوق السحرة والكهان، أنهم استطاعوا عن طريق من يستخدمونهم من الجن والشياطين أن يسترقوا السمع ويأخذوا على جزء يسير من الحق، ثم هذا الجزء اليسير يخلطون معه باطلا كثيرا، فإذا وقع هذا الحق كما أخبر الله تعالى به وتحدث به أهل السماوات، قال هؤلاء الناس المغرورين بهم المخدوعين بهم، أليس قد قال يوم كذا كذا وكذا وقع مثل ما قال، فيصدق بسبب تلك الكلمة ولا ينظرون إلى المئة كذبة التي كذبها، وبهذا راج سوق السحرة والمشعوذين. ثم قال وعن النواس بن سمعان، وهو النواس بن سمعان الكلابي رضي الله عنه، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي. إذن الله تعالى له كلام حقيقي يليق بجلاله وعظمته، ليس ككلام المخلوقين. تكلم بالوحي، أخذت السماوات منه رجفة. الله أكبر، يعني كلام الله وقعه عظيم، حتى إن السماوات السبع الشداد يدركها رجفة من جراء كلام الله عز وجل، أو قال رعدة شديدة. السماوات وساكنوها، من ساكنوها؟ الملائكة، خوفا من الله عز وجل. فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا لله سجدا. صعقوا يعني أصابهم الصعق، وهو الغشي، وخروا لله سجدا. ما معنى خروا؟ الخرور هو السقوط من أعلى إلى أسفل. وخروا لله سجدا، فيكون أول من يرفع رأسه جبريل، وهذا يدل على فضل جبريل، لأن جبريل عليه السلام هو سيد الملائكة. جبريل عليه السلام هو أفضل الملائكة وسيدهم، فهو أول من يرفع رأسه، فيكلمه الله من وحيه بما أراد، يعني يوحي الله عز وجل إلى جبريل بما أراد بكلام حقيقي يليق بجلاله وعظمته. ثم يمر جبريل على الملائكة، كلما مر بسماء سأله ملائكتها ماذا قال ربنا يا جبريل، هو ينزل بالوحي الذي أمره الله تعالى به. فإذا مر بطوائف الملائكة في أطباق السماوات السبع تسأله الملائكة ماذا قال ربنا يا جبريل، فيقول جبريل قال الحق، قال الحق، وهو العلي الكبير، مصداقا للآية، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم، قالوا الحق وهو العلي الكبير، فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل. يعني ماذا يقولون؟ قال الحق وهو العلي الكبير. وهذا يبين لك معنى الآية، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم، قالوا الحق. إذن جبريل يقولها أولا بنفسه يعني بمفرده، ثم الملائكة تقول مثل ما قال جبريل، قالوا الحق وهو العلي الكبير، فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل. يعني أن جبريل عليه السلام ينزل بعد ذلك بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل، وسنأتي إن شاء الله في الدرس القادم إلى ذكر المسائل المرتبة على هذا الباب، ولكن بينا لكم إن المقصود من إيراد المؤلف لهذا الباب في كتاب التوحيد أن هؤلاء الملائكة العظام الشداد الذي وصف النبي صلى الله عليه وسلم أحدهم بقوله أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه يخفق الطير 700 عام، ومع ذلك فهم يخافون ربهم من فوقهم ويلحقهم رعدة ورجفة شديدة ويخرون غشيا مصعوقين من كلام الله عز وجل. فإذا كان هذا حال الملائكة الذين هم أعظم الخلق، فكيف بمن دونهم ممن يتعلق بهم المشركون ويزعمون أن عندهم نفع أو ضر؟ هذا مراد المؤلف من إرادة هذا الباب، وسنذكر إن شاء الله الفوائد والمسائل في الدرس القادم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.